التوبة. ما زال الكلام في الجواب عن الإشكال المذكور على الصياغتين فيما لو كان الاستصحاب مطبقا في الشبهة الحكمية. صياغة الشيخ الأعظم إحراز بقاء الموضوع، وصياغة صاحب الكفاية وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة واجهت إشكالا في تطبيقها على الركن الثالث في الشبهة الحكمية، والمصنف شرع في الجواب عن الإشكال. وما تقدم من الجواب هو أن الخصوصية الزائلة التي أوجبت الشك، مو قلنا أن الشك لا يحصل إلا بزوال خصوصية، أما عن حفاظ تمام الخصوصيات والقيود فلا معنى للشك. نقول الخصوصية الزائلة التي أوجبت الشك في بقاء الحكم إن كانت حيثية تعليلية فزوال الخصوصية لا يضر بوحدة الحكم، كما كان تعدد السبب في باب الأعراض الخارجية، تعدد الحيثية التعليلية تعدد السبب لا يوجب تعدد المعروض. الحكم أيضا كذلك، إذا اختلفت الحيثية التعليلية فيه فلا يتعدد، وبالتالي نحرز بقاء الموضوع على طريقة الشيخ ونحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة على طريقة صاحب الكفاية فيجري الاستصحاب. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة والمسببة للشك إذا كانت من نحو الحيثية التقييدية فزوالها يوجب تعدد الحكم، وبالتالي لا نحرز بقاء الموضوع ولا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يجري الاستصحاب. قلنا هذا كله بحث ثبوتي إذا كانت وإذا كانت. أما في البحث الإثباتي فيطرح هذا السؤال منا درسنا. في البحث الإثباتي يطرح هذا السؤال، هو أننا كيف نميز بين الحيثية التعليلية وبين الحيثية التقييدية؟ احنا شفنا خصوصية زائلة، كيف نميز أن هاي الخصوصية الزائلة هي حيثية تعليلية فلا تمنع من جريان الاستصحاب، أو أن الخصوصية الزائلة حيثية تقييدية فتمنع من جريان الاستصحاب؟ عليكم السلام ورحمة الله. كيف نميز بين النحوين من الحيثيتين؟ قد يقال في مقام الجواب أن التمييز بين النحوين إنما يكون على ضوء الدليل الشرعي، فلابد من ملاحظة لسان الدليل. كنا نروح نشوف لسان الدليل لنرى هل أن الشارع المقدس أخذ في الدليل على الحكم هاي الخصوصية، هاي الخصوصية ومدخليتها. طبعا المدخلية لابد أن تكون مستفادة من الدليل، فلابد أن نرجع للدليل نشوف أن مدخلية الخصوصية هل كانت على نحو الحيثية التقييدية أو كانت على نحو الحيثية التعليلية، لأن أصل أخذ الخصوصية في جعل الحكم الشرعي كما أن كيفية أخذ الخصوصية هذا كله هو حق من حقوق الشارع. أخذ الخصوصية وكيفية أخذ الخصوصية بنحو السبب والشرط أو بنحو المقوم للموضوع، هاي الكيفية هي حق من حقوق الشارع، فلا بد من الرجوع إلى لسان الدليل الكاشف عن الجعل وكيفية الجعل. فنروح نقرأ الروايات المرتبطة بالمقام ونشوف أن هاي الخصوصية كيف أخذت، ومنا نستفيد أن الحيثية تعليلية أو تقييدية. فمثلا إذا ورد الدليل بلسان الماء إذا تغير تنجس. إذا ورد اللسان الدليل بهذا اللسان فنفهم من هذا الدليل أن الشارع المقدس أخذ حيثية التغير، مو نفهم منه أن الشارع المقدس لاحظ حيثية التغير في مقام جعل الحكم بالنجاسة على الماء. هو مو جعل النجاسة للماء، هو ما جعل النجاسة للماء مطلقا، وإنما بقيد إذا تغير. هاي إذا تغير لسان الدليل واضح في أن خصوصية التغير حيثية شنو؟ حيثية تعليلية. وأما الموضوع والمقوم للموضوع تمام المعروض هو شنو؟ هو الماء. الماء هو تمام المعروض. التغير ليس جزءا مقوما للمعروض، ليس جزءا مقوما للموضوع. تمام الموضوع والمعروض هو الماء، والعرض الحكم العارض هو التنجس. التنجس يعرض للماء. شنو الواسطة في عروض التنجس للماء؟ الواسطة هي التغير. التغير واسطة في العروض، التغير حيثية تعليلية. وحينئذ يترتب على ذلك أن التغير إذا زال هذا لا يوجب عدم إحراز الموضوع، نبقى نحرز الموضوع الماء، ولا يوجب اختلال وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فيجري الاستصحاب. هذا إذا كان لسان الدليل هكذا، الماء إذا تغير تنجس. أما إذا كان الدليل واردا بلسان الماء المتغير متنجس، فنأخذ التغير على أن يكون وصفا للموضوع، وصفا للمبتدأ. حينئذ من الواضح أن حيثية التغير تكون حيثية تقييدية، تكون جزءا مقوما للمعروض. التنجس لا يعرض على الماء فقط، وإنما يعرض على الماء المتغير، فالتغير يكون داخلا في حيز المعروض والموضوع، فيكون حيثية تقييدية. فإذا زال التغير من حق الشيخ الأعظم أن يقول مثلا لم نحرز بقاء الموضوع، من حق الشيخ صاحب الكفاية أن يقول لا نحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة فلا يجري الاستصحاب. هذا الذي يقال في مقام الجواب عن السؤال المتقدم، وأن إحنا كيف نميز بين الحيثية التقييدية والتعليلية إثباتا. هذا الوجه، هذا الجواب إنصافا إلى وجه فني واضح. خلينا نقرأ ثم نعلق عليه. قال: ومن هنا يبرز السؤال التالي، من هنا من شنو؟ من التفرقة الثبوتية بين الحيثية التقييدية والتعليلية. لما كان أكو فرق ثبوتي بين الحيثيتين لابد أن نميز من الناحية الإثباتية بين الحيثيتين. يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز إثباتا وخارجا بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ فقد يقال بأن المرجع، بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي واللسان، لسان الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع، شأن من شؤون الشارع، لأن أخذ الحيثية، أصل أخذ الحيثية كأخذ التغير بقطع النظر عن كونه تقييدية أو تعليلية، لا، أصل مدخلية التغير في الحكم أخذ الحيثية في الحكم، ونحو هذا الأخذ، وهل أن الشارع أخذ التغير بنحو التقييد أو التعليل، هذان أمران داخلان تحت سلطان الشارع. فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. ومن اللي يكشف عن الأخذ وعن كيفية الأخذ؟ الدليل. احنا ما بيننا وبين الشارع إلا لسان الدليل. الدليل يكشف عن الأخذ ويكشف عن كيفية الأخذ، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك قلد العالم أو قلده إذا كان عالما. نفس الكلام نقوله في قلد العالم، قلد العالم، العالم يجب تقييده، يجب تقليده العالم، فحيثية العلم مأخوذة، حيثية تقييدية داخلة في ضمن الموضوع. أما إذا قلنا إذا كان المكلف عالما وجب تقليده، فالموضوع منه المكلف، وإذا كان عالما العلم والعالم، هذا حيثية تعليلية ليست حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك قلد العالم، فالعلم والعالم يكون حيثية تقييدية، وقلده إذا كان عالما يكون العلم والعالم حيثية تعليلية، وهكذا في سائر الموارد المختلفة. المصنف يعلق على ذلك، يقول هذا الضابط في التمييز بين الحيثيتين والاحتكام إلى لسان الدليل الشرعي، هذا ليس تاما، مو من الصحيح أن ينظر إلى لسان الدليل كمائز وكضابط بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، وذلك لأن أخذ الخصوصية وكيفية أخذ الخصوصية إنما يكون بيد الشارع في عالم الجعل وفي عالم التشريع. أنت اللي قلت داخل تحت سلطان الشارع، وحق من حقوق الشارع، وشأن من شؤون الشارع، هذا نسلمه، لكن وين نسلمه؟ نسلمه في مقام الجعل، نسلمه في عالم التشريع. الشارع المقدس في عالم الجعل، في عالم الجعل هو من حقه أن يجعل التغير مثلا حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية. المولى الشارع في مقام الجعل يجي يستحضر هاي المفاهيم اللي راح تدخل في جعله، يستحضر مفهوم الماء، يستحضر مفهوم التغير، ويستحضر مفهوم النجاسة والتنجس، فهو بكيفه، هو حسب ما يراه من المصلحة، حسب ما يدرك، هو من حقه أن يجعل التغير في مقام الجعل موضوعا جزءا مقوما للموضوع، أو يجعل التغير حيثية تعليلية. فإذا لوحظ مقام الجعل والإثبات، عفوا، إذا لوحظ مقام الجعل والتشريع، حينئذ من المناسب أن يلاحظ لسان الدليل. صحيح، ليش؟ لأن لسان الدليل يكشف عن أي شيء، يكشف عن الجعل، لسان الدليل يكشف عن الجعل، يكشف عن التشريع. إذا لوحظ عالم الجعل وعالم التشريع، لكن هل من الصحيح ملاحظة عالم الجعل والتشريع في مقام الاستصحاب؟ جاوبوني، هل يكون أمرا صحيحا ملاحظة عالم الجعل في مقام الاستصحاب؟ الجواب لا. ليش؟ احنا ذكرنا سابقا، شوفوا تذكرون اخواني حتما، بالركن الثاني بصياغة احراز او الشك في البقاء. الركن الثاني شنو كان بعنوان المصنف؟ الشك في البقاء. الشك في البقاء، المصنف ذكر اشكال في اجراء الاستصحاب بلحاظ الركن الثاني في الشبهة الحكمية. هناك ذكر اشكال، شنو كان الاشكال؟ الاشكال هو أن الجعل أمر دفعي، الجعل أمر آني، يحصل بلحظة ويتصرم وينقضي، ما إلى بقاء، فما إلى معنى الشك في البقاء بالنسبة إلى الجعل، بالنسبة إلى الحكم الشرعي. هيك ذكر إشكال. إسجاوب المصنف، إسجاوب قال ملاحظة الجعل في الاستصحاب ليس أمرا صحيحا، وإنما الصحيح ملاحظة المجعول، عالم المجعول وعالم الفعلية وعالم الخارج في الاستصحاب. قال كن نلاحظ المجعول، كن نلاحظ النجاسة كصفة خارجية للماء المتغير خارجا، فإن النجاسة كصفة للماء الخارجي هاي صفة موجودة وقابلة للاستمرار، فيتحقق شنو؟ يتحقق البقاء. فالنجاسة كصفة للماء الخارجي، هاي النجاسة لها حدوث ولها بقاء. أما نفس جعل النجاسة كما تقول يحدث في لحظة وينقضي، كل حصص الجعل تتحقق في آن واحد متقارنة، ماكو تقدم وتأخر بين حصص الجعل. المثال الثاني اللي ذكر هناك تذكرون في مسألة ما لو انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل بعد فيشك في حرمة المقاربة، حرمة مقاربة الزوج للحائض التي انقضى عنها الدم، انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد. هناك أهم إجا الإشكال أن الحرمة مجعولة بشكل دفعي ولا شك في البقاء، ليس للحرمة بقاء في عالم الجعل. جاوب المصنف قال حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الخارجية، هاي الحرمة يمكن أن تكون باقية فيشك في بقاء الحرمة. فجاوب المصنف قال أن الملحوظ في الاستصحاب ليس هو الجعل، وإنما الملحوظ هو المجعول والفعلية والخارج. ومنه يظهر أنه من غير الصحيح ملاحظة لسان الدليل، النتيجة بعد واضحة. ليش من لاحظ لسان الدليل؟ لأن لسان الدليل نافذته إنما تكون على شنو؟ على الجعل، والجعل ليس عالما لجريان الاستصحاب، فليس المناط في ملاحظة لسان الدليل. لسان الدليل يكشف عن المجعول، مع أن اللازم كما اتضح هو ملاحظة المجعول والفعلية. وعليه فالضابط في التمييز بين الحيثيتين إنما لابد أن يكون غير لسان الدليل، وذلك بأن يقال نقول الضابط هو شنو؟ الضابط هو أنه لابد من ملاحظة عالم الفعلية والخارج، لابد من ملاحظة المعروض خارجا، والمعروض خارجا أمر محدود ومشخص، والمرجع في تحديده، شوفوا أخواني، ليس المرجع في تحديد معروض الحكم هو لسان الدليل، وإنما المرجع هو قابلية الشيء للاتصاف بالحكم وعدم القابلية، هذا المناط. احنا بعد ان انكرنا ان يكون الملحوظ هو عالم الجعل، واثبتنا ان الملحوظ لابد ان يكون عالم الخارج والفعلية والمجعول، زين نجي للخارج اريد نشوف هاي الحيثية المختلة، هاي الخصوصية الزائلة، هل هي في الحقيقة هي حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ نقول أنت روح شوف الخارج شنو معروض الحكم الشرعي، هل أن الحكم الشرعي يعرض على هذا الشيء أو يعرض على ذاك الشيء؟ المعروض وكل حدود المعروض هو الحيثية التقييدية، واضح، وكل ما عدا المعروض يكون حيثية تعليلية. المعروض خارجا أمر محدود ومشخص، واللي يحدد القابلية في الاتصاف بالحكم وعدم القابلية. فخذ التغير مثلا، التغير أريد نشوف التغير، حيثية تقييدية لو حيثية تعليلية. إذا كان حيثية تقييدية فلا بد أن يتصف بالحكم، مو حتى يدخل بالموضوع، لأن الحكم وصف للموضوع. حتى يكون حيثية تقييدية، حتى يكون مقوم للموضوع، لا بد أن يكون قابلا وصالحا لأن يتصف بالحكم الشرعي. شنو الحكم الشرعي في محل كلامنا؟ التنجس. نسأل والجواب واضح، هل أن التغير قابل للاتصاف بالتنجس أو لا؟ الجواب لا. ما له معنى نقول هذا التغير متنجس، فإذا التغير شنو؟ التغير ليس دخيلا في المعروض، ليس مقوما للموضوع، لم يؤخذ من أحوال الحيثية التقييدية، حتى وإن أخذ بلسان الدليل بنحو الحيثية التقييدية. حتى نضرب المناط الأول، نقول المناط على ملاحظة الخارج والقابلية بالاتصاف، ومن الواضح أن التغير ما يمكن اتصافه بالتنجس. ما نقدر نقول أن التغير متنجس ويكون التنجس وصف في المعنى للتغير، حتى إذا أجى الدليل وقال الماء المتغير متنجس، نقول التغير حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية ولو أخذ جزءا من الموضوع في لسان الدليل. هكذا بالنسبة إلى العكس، بالنسبة إلى العكس أيضا نقول ذلك. فمثلا العلم والعالم بالنسبة إلى التقليد، العلم والعالم، العالم من حيث هو عالم، هذا حيثية تقييدية داخل في ضمن الموضوع. ليش؟ لأن العالم يتصف بوجوب التقليد، فتقول هذا العالم يجب تقليده وذاك العالم لا يجب تقييده. مو مثل التغير اللي ما كنا نقدر نقول هذا التغير متنجس، أما العالم حيثية العالم هاي حيثية تقييدية مقومة للموضوع، مقومة للموضوع داخلة في قوام الموضوع لقابلية الاتصاف بالحكم، حتى وإن أخذت في لسان الدليل حيثية تعليلية، كما لو قيل المكلف إذا كان عالما وجب تقليده، وكأنما العالم حيثية تعليلية وواسطة في عروض وجوب التقليد على المكلف. من لاحظ لسان الدليل، وإنما نلاحظ القابلية بالاتصاف. هذا الضابط الصحيح في التمييز الإثباتي بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. قال والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذا نحو أخذه. ها في عالم الجعل سبك العبارة مو كلش واضح، المفروض المصنف يقول أن أخذ الحيثية إنما يكون بيد الشارع في عالم الجعل، هيك يكون يقول. صحيح أخذ الحيثية وكيفية أخذ الحيثية هذا صحيح إنما يكون بيد الشارع، لكن وين؟ هذا في مقام الجعل وفي عالم التشريع. إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع وكذا نحو أخذها في عالم الجعل، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء يعني مقوما، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة، يعني سببا وعلة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجاعل، غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بالإحاظ عالم الجعل بل بالإحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء، كما تقدم في الشبهة الحكمية في ضوء الركن الثاني في جواب الإشكال. في جواب الإشكال ذكر المصنف ذلك. وعليه فالمعروض محدد واقعا. ليش؟ لأن احنا نلاحظ الاتصاف الخارجي، لاحظ الاتصاف الخارجي. فالمعروض الموضوع هذا حدوده خارجا واقعا محددا. وعليه فالمعروض محدد واقعا وما هو داخل فيه الحيثية التقييدية، وما هو خارج عنه الحيثية التعليلية، لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل. شنو اللي يتبع؟ بل مدى قابليته للاتصاف، إمكان وقابليته وصلاحيته للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه حسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية لعدم القابلية على الاتصاف، ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا، جعلا في عالم الجعل ودليلا في لسان الدليل. هذا يعني عطف كاشف على منكشف، الدليل يكشف عن الجعل. والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا. إذن إلى الآن ميزنا بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، بعد أن اتضح الضابط في التحديد وأن الضابط ليس هو لسان الدليل وإنما عالم المجعول، ننفتح على سؤال آخر. هذا السؤال الآخر في طول السؤال الأول ومتفرع عليه، اللي قال المصنف أن الموضوع محدد خارجا. بمجرد أن تنظر نظرة للمعروض تجد أن المعروض واضحا وعلى أساس القابلية على الاتصاف، أنت بإمكانك أن تحدد حدود المعروض وما يدخل في المعروض وما يخرج عن المعروض. الآن السؤال الذي ينطرح هو هل أن النظر إلى المعروض لتحديده، النظر إلى المعروض لتحديده وتحديد ما يكون خارجا أو داخلا فيه، هل أن النظر إلى المعروض والنظر إلى الموضوع يكون بالنظرة الدقية العقلية، أو أن النظر إلى الموضوع والمعروض يكون بالنظر العرفي التسامحي؟ فمثلا إذا أريد مثلا استصحاب الكرية واستصحاب الاعتصام بنحو الشبهة الحكمية، إذا احتملنا كبرويا بقاء الاعتصام وعدم انسلام الكرية بأخذ مقدار قليل جدا من الماء، إذا كان عندنا كر وأخذنا منه مقدار قليل جدا، كف من الماء أخذنا منه، مثلا مقدار بسيط جدا، فنشك كبرويا في هل أن أخذ هذا المقدار القليل يوجب انسلام الاعتصام والكرية أو لا، كما لو احتملنا أن الشارع يرى ذلك، يرى عدم الانسلام، فنشك. هاي شبهة شنو؟ حكمية. نشك في كبرى المسألة، في الحكم الشرعي الكلي. ما ندري أن الشارع المقدس حينما جعل الكر، جعل الكر مثلا شقد الكر على حسب رأي سيد الأخوي مثلا 27 شبر مكعب، 3 في 3 في 3 زين. إذا كان كذلك، فإذا كان عندنا ما بمقدار الكر وأخذنا منه قليل، فنشوف نقول هل أن الشارع يحكم بانسلام الكر ولو بأخذ مقدار قليل أو لا؟ هاي شبهة حكمية. فحينئذ نقول إذا كان المدار على النظر الدقي العقلي لا يمكن الاستصحاب. ليش لا يمكن الاستصحاب؟ لعدم انحفاظ الموضوع، الموضوع اللي كان معلوم الكرية ومعلوم الاعتصام هو تمام الماء السابق، والذي يشك في بقاء اعتصامه هو هذا الماء اللي بقى معظمه صحيح لكن أخذ منه ماء قليل. هذا الماء القليل هو جزء من السابق، والماء الناقص غير الماء التام بحسب النظر العقلي الدقي. فإذا كان كذلك لا يجري الاستصحاب. وأما إذا كان المدار على النظر التسامحي العرفي، فالعرف يرى أن هذا الماء الباقي هو عين الماء السابق، لأن نظرته مبنية على التسامح وعلى عدم التدقيق. يقول هذا لا فرق بين المائين، مجرد أن تأخذ نصف استكان من الماء مثلا هذا لا يوجب تغير الموضوع. فإذا لابد أن نجاوب عن السؤال، لابد أن نجاوب نشوف هل أن المدار في تحديد المعروض وفي تحديد حدود الموضوع هل هو مبني على النظرة الدقية العقلية أو العرفية التسامحية. هذا في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية أيضا كذلك، كما لو علمنا كبرويا بمقدار الكر وكان لنا ماء تجاوز الكر، وأخذنا منه مقدار قليل، ثم شككنا في بقاء الكرية والاعتصام. ليش شككنا؟ لأننا نحتمل أن الباقي شنو؟ الباقي كر، هو كان كر وقليل ثم أخذنا مقدار قليل منه، ما ندري هل أن الباقي كر أو ليس بكر. هاي شبهة شنو؟ موضوعية ناتجة عن الاشتباه في الأمور الخارجية، مو ناتجة عن الجهل في الحكم الشرعي. احنا نعرف كل الأحكام الشرعية المرتبطة بالكر، الكر 27 مثلا شبر مكعب هذا موجود به، هذا الخزان موجود به هذا المقدار من الماء وشيء زائد، احنا اخذنا توضينا منه، ما ندري من توضينا صرفنا الماء الزائد فقط او تجاوزنا على مقدار الكر، فنشك بالتالي في بقاء وعدم بقاء الاعتصام. فحينئذ نفس الكلام نقوله، اذا كان النظر على النظرة العقلية الدقية لا يجري الاستصحاب، وإلا إذا كان النظر على النظرة العرفية التسامحية، المدار على النظرة التسامحية العرفية، حينئذ يجري الاستصحاب لوحدة الموضوع. فشنو المحكم؟ هل أن المحكم نظر العرف أو نظر العقل؟ المصنف يجيب يقول المتبع في تحديد ذلك هو النظر العرفي دون النظر العقلي، وذلك لأن أصل الخطاب وأصل الدليل الذي بين كبرى الاستصحاب هذا الدليل، هذا الخطاب خطاب عرفي موجه من متكلم عرفي إلى مخاطب عرفي، يعني زرارة حينما نقل كلام الإمام وقال لا تنقض اليقين بالشك، ما قعد الفلاسفة الموجودين في ذلك العصر وخاطبهم قال لا تنقض اليقين بالشك، حتى نحمل الألفاظ الواردة في الدليل على المعنى العقلي الدقي، وإنما خاطب عامة الناس، خاطب العرف. الإمام حينما بيّن لزرارة، هو بيّن لزرارة بما زرارة هو مثلا متكلم عرفي مخاطب عرفي، وهذا يستدعي أن نحمل الألفاظ الواردة في لسان الدليل على المعاني العرفية، ومن ضمن تلك الألفاظ هذا اللفظ الذي يكون موضعا للاستدلال لا تنقض اليقين بالشك، لابد من حمل النقض على معناه العرفي، والنقض بمعناه العرفي لا يتوقف على بقاء الموضوع بالدقة، وإنما يتوقف على بقاء الموضوع عرفا. شوفوا إخواني، يعني إذا أخذنا من الماء مقدارا قليلا جدا بمقدار نصف استكان، وكنا عالمين بكرية واعتصام هذا الماء، ثم بعد ذلك نقضنا هذا الشك، عفوا هذا اليقين، وتعاملنا مع هذا الماء معاملة الماء القليل غير الكر غير المعتصم، العرف يرى أن ذلك نقضا لليقين أو لا؟ الجواب نعم، يراه نقضا لليقين. يقول له مو أنت كنت على يقين من اعتصام هذا الماء، ليش الآن تتعامل مع هذا الماء معاملة الماء القليل؟ ما يقدر يجاوبه، يقول له مو أنا أخذت من عنده سحبت من عنده بالسرنجة مثلا، العرف ما يقبل ذلك. العرف يرى أن الماء واحد، الماء السابق والماء الباقي ماء واحد، والنقض صادق على رفع اليد عن اليقين السابق. صدق النقض عرفا متوقف على انحفاظ الموضوع عرفا، والموضوع منحفظ عرفا في محل الكلام. فإذن المدار على تحديد الموضوع ووحدة الموضوع هو المدار على العرف لا على النظر الدقي العقلي. قال ومن هنا نواجه سؤالا آخر، وهو من هنا يعني شنو؟ من أن المناط على تحديد المعروض خارجا المحدد واقعا وخارجا. احنا ايش انتهينا؟ قلنا انت شوف انظر للخارج، انظر للفعلية وتحقق الموضوع، المعروض محدد وقيوده معروفة بس تنظر تعرف. يقول نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ المعروض واقعا وخارجا وفي مقام الفعلية بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي التسامحي؟ مثلا إذا أردنا في شبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر وكرية الكر بعد زوال جزء يسير منه، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، احتملنا يعني شنو؟ يعني كبرويين، حتى يكون شنو؟ حتى تكون الشبهة شبهة حكمية مرتبطة بالحكم الشرعي الكلي، فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر بالنظر الدقيق العقلي. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أن نفس الماء يرى أنه يعني الماء الباقي، معظم الماء الباقي أنه هو نفس الماء السابق، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، وصدقه صدق النقض عرفان، صدقه يعني صدق النقض كذلك يعني عرفان، يرتبط بانحفاظ المعروض والموضوع عرفان، ولا يتوقف على انحفاظ الموضوع بحسب النظر العقلي. وصلى الله على محمد وآل محمد.